بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية، ومع الحلقة 19 في بدايتها. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الهداية، وعلمنا أنها تعني الرشاد وهي ضد الضلال. بدأنا الحديث عن أنواعها، وعلمنا أن للهداية أنواعا أربعة. النوع الأول الهداية العامة المشتركة، النوع الثاني هداية البيان والإرشاد، النوع الثالث هداية العون والإلهام والتوفيق، النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. بدأنا نتكلم عن مفهوم اهدنا الصراط المستقيم، وعلمنا أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم. وبدأنا نفهم معنى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على ما نحن فيه من هدى، وارزقنا تفاصيل الهداية التي غابت عنا. ثم بدأنا نتكلم عن أسباب موانع الهداية. كان السبب الأول الفهم الخاطئ لكلمة الإخلاص، والذين قصروا معناها على الربوبية فقط، خالق مالك مدبر معبود لا، فابتعدوا عن الألوهية. السبب الثاني الغلو في بعض الصالحين، واعتقاد أن لهم تصرف في الكون، أن لهم تصرفا في الكون. وفصلنا في هذه المسألة وما زلنا معها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف: إذن غلو بعض الجهلة من المسلمين أن لبعض خلق الله شيء من الإرادة الكونية باطل واعتقاد فاسد، فلو كان لهؤلاء شيء لما ماتوا ولما مرضوا ولما عذبوا ولما هزموا ولما قبروا. إنه في الاعتقاد الصحيح أن أفضل خلق الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ومع ذلك خاطبه رب العزة والجلال بهذه الآيات ليعلم الخلق جميعا أنه عبد الله ورسوله إلى العالمين جميعا، ومن دونه في المنزلة والمكان داخل في هذا الخطاب من باب أولى. فقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سورة العمران 144. وقال تعالى في سورة الأعراف 158: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباع النبي. وقال تعالى في سورة الأنفال 26 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ده الخطاب للنبي وأصحاب النبي. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون مخلوقون مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس من كل مكان تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله تعالى في سورة الأنفال 62 وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وفي سورة آل عمران 128 ليس لك من الأمر شيء. خطاب ده لمين يا إخوة؟ ده للنبي للنبي مش للحسين ولا للسيدة زينب ولا الأصحاب الأضرحة. ده الأفضل الخلق. الله يقول لرسوله الأمين ليس لك من الأمر شيء. يبقى صاحب الضريح هيكون له شيء؟ هيكون له شيء؟ يا رب سلم. شفت الجهل وصل لفين؟ هذا قرآننا وهذا كتابنا الذي خاطب الله به نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أنتوا عارفين سبب نزول الآية دي إيه؟ بعد غزوة أحد لما كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وأدمى وجه رسول الله والنبي قال لا يفلح قوم أدمى وجه نبيهم وسقط في الحفرة. النبي ظل يدعو ويقنط على أسماء بعينها من المشركين. كان منهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه ومنهم عكرمة ومنهم ومنهم فبيدعو عليهم بأسمائهم. فنزلت الآية الله نهى أن يدعو عليهم ليس لك من الأمر شيء. ولذلك كل من دعا عليه النبي يومها بأسمائهم دخلوا الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامهم رضي الله عنهم أجمعين كسهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب رضي الله عن الجميع وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. كل دول دخلوا الإسلام. واضح؟ فإذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء ما بالك بمن دونه في المنزلة؟ ما بالك بمن أقل منه في المنزلة؟ خلاص؟ فانتبهوا لهذا يعني عشان أمر العقيدة غالي وهام جدا. والله ما ضل الناس إلا عندما لم يفهموا عقيدة المسلمين وابتعدوا عن معرفة الله عز وجل ومعرفة دين الله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 30 إنك ميت وإنهم ميتون. ميت مات النبي محمد وكلنا سيموت فسبحان الحي الذي لا يموت. وقوله تعالى في سورة الأحزاب 65 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للنبي لتعظيم الأمر يا إخوة. الأمر عظيم قوي أمر الشرك. وقوله تعالى في سورة الأحزاب 37 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الله أكبر الله أكبر. قوله تعالى في سورة الأنفال 67 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ده كل ده خطاب للنبي خلي بالك. وقوله تعالى في سورة الأحزاب 52 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. خلاص ما عندكش حرية تتزوج بعد ذلك أبدا، خلاص بأمر الله انتهى الأمر خلاص. قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، شوف عتاب التكريم، وما يدريك لعله يزكى. يبقى النبي ما يدريه وأصحاب الأضرحة يدرون ويعلمون وما في قبورهم. يا رب سلم. وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أمره من الله للنبي يبلغ البشرية. طب إذا كان النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو الرسول الخاتم، يبقى أصحاب القبور يملكون النفع والضر لغيرهم فضلا عن أنفسهم. يا رب سلم. خلاص جعلتموهم آلهة، جعلتموهم آلهة يتصرفون في كون الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أي الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه بعض الآيات التي خاطب بها رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم. الوقت كم بقي؟ 4 دقائق. طيب خير. موجها ومربيا ومبينا حاله للناس أنه رسول من الله وبشر من الناس، ومهمته البشارة بوعد الله والنظارة من وعيد الله، وأنه لا يعلم الغيبة وليس له شيء من الإرادة الكونية، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وليس بيده النصر، وليس له من أمر الكون شيء، وليس له محاسبة الناس، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأنه مستضعف في الأرض، وأنه يمرض ويحزن ويهتم، وأن ما نال من منزلة عالية إنما نال بفضل من الله ورحمة. ولو أردنا استقصاء ما في كتاب الله في بيان حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لطال بنا المقام، وإنما أردنا الإشارة إلى بعض أحوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبيان ما له وما عليه، وفي كل الأحوال أنه عابد لا معبود، وأنه مخلوق لا خالق، فلا تصرف له ولا يتوجه لي بشيء منها من العبادة، مع أنه صاحب الشفاعة الكبرى، إلا أنه لا تطلب منه، إنما طلب من مالكه والله العظيم، طلب الشفاعة من الله عز وجل الرحيم، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أما الأحاديث التي بيانت حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنها لا تخرج عن معنى الآيات المتقدمة فإنها كثيرة جدا، وسأضرب أمثلة منها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي. اوعي تمدحوني مدح لا يليق بي فتنسبوا لي الألوهية، أو تقدسوني كما قدست النصارى عيسى ابن مريم فجعلوه ابن الإله، إنما أنا عبده أي عبد الله تعالى، فقولوا عبد الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه قال قال رجل للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله نداء ما شاء الله وحده. ما ينفع تقول للنبي ما شاء الله وشئت، إذن جعلته لله ندا شريكا في التصرف الكوني، وهذا لا يكون إلا لله وحده. فنبهه على هذا الخلل في العقيدة فقال قل ما شاء الله وحده. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال ويلك أجعلتني والله عدل، والله عدل أجعلتني مثل الله، قل ما شاء الله وحده. دخل الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.